الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال الحديث 23، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. ومر معنا أن أقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه فحدث بنفس الحديث، غير أنه لم يقل فاستحييت، وإنما قال في لفظ مسلم: فكنت أستحيي أن أسأل، فكنت أستحيي، ولم يقل لمكان ابنته مني، فإن لفظة مني التي في العمدة ليست في الصحيحين. وباقي اللفظ كلفظ صاحب العمدة. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المذي، والمذي هو الماء الخارج من الرجل عند ثوران الشهوة بغير قذف، وقد يتبع البول عند شدة العزوبة، وقد يتبع البول عند شدة العزوبة، يعني إذا كان رجل متزوج وابتعد عن أهله قد يخرج المذي بعد البول، حتى يظن بعضهم أنه مريض وليس بمريض، ولكنه المذي. وسيأتي الكلام على حكمه. قال رحمه الله: ثانيا قوله انضح فرجك، يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل، وهو المراد هنا ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل، لكن مر معنا في حديث الصبي أنه قد يعبر به بأنه الغسل، لكنه الغسل الخفيف، لكنه الغسل الخفيف، يعني الغسل بغير مبالغة وعناية. وعلى هذا يجمع بين الروايتين: انضح واغسل، معناه صب عليه الماء، وهذا نضح وهو في نفس الوقت غسل، لأنه يصب عليه الماء ويحرك قليلا، بخلاف الغسل إذا أطلق من دون لفظ النضح فيراد به إكثار الماء وتكراره مع تحريك المغسول، مع تحريك المغسول. قال رحمه الله تعالى: ثالثا قوله يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر، ومعناه الأمر، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، يعني أخبره أن يغسل ذكره ويتوضأ، فهو خبر متضمن للأمر. وهذا كثير، وما فائدة إيراد الأمر بصيغة الخبر؟ ما فائدة إيراد الأمر بصيغة الخبر؟ ها؟ ما فائدة ذلك؟ عند من؟ ها؟ نعم. إذا كان لفظه يدل على الجميع، لكن هنا خطاب لواحد، هذا قد يفهم من شيء آخر. طيب هل كذلك شيء آخر؟ ها محمد، ها ارفع صوتك ما اسمعك. اكراما، اذا لم يذكر فيكون الاكرام ليس بايراده بصيغه الخبر، ولكن عدم ذكره بالامر قد يكون على وجه الاكرام او عدم الاحراج ونحو ذلك. لكن شيء آخر، ها؟ نعم، هو المقداد الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أقصد عموما لماذا قد يرد أحيانا الأمر بصيغة الخبر؟ لماذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذا بالفضل أبو يوسف، هذا من مسائل الأصول، تذكر؟ ها؟ تأكيد المأمور به، ووجه التأكيد بالجملة الإسمية، يعني الخبر يأتي غالبا بالجملة الإسمية، يفيد ماذا؟ ثبوت، يفيد الثبوت والاستقرار، يفيد الثبوت والاستقرار. ولهذا ذكر الأصوليون أن من صيغ الأمر الخبر، الجملة الإسمية الخبرية التي يراد بها الإنشاء، مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا ظاهره الخبر، لكن حقيقته والمراد منه ماذا؟ الإنشاء. وفائدة ذلك تأكيد ثبوته ولزومه، تأكيد ثبوته ولزومه، يعني أن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر أقوى من ماذا؟ من الأمر إذا جاء بصيغة الإنشاء. فمثلا لو قلت لرجل اذهب، مثل ليس مثل أن تقول يذهب. اذهب هو أمر لكنه ليس في التأكيد مثل يذهب. يذهب أمر مقطوع فيه، ما في نقاش. أما اذهب فهو طلب لفعل المأمور به في الاستقبال، في وقت الاستقبال، في وقت فارق. لكن يذهب ما فيه، أمر مقطوع ومنتهى منه. وهكذا يغسل ذكره ويتوضأ، المقصود منه إثبات هذا المأمور به وتأكيده. قال رابعا: استحييت بياءين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي، عندي باليائين على القراءة المشهورة، لكن هو يريد إن الله لا يستحي بياء واحدة. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، وقد مر معنا أنه جاء في رواية مسلم بالياء الواحدة. قال المعنى الإجمالي: يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذي. يعني هذا يدل على شدته وقوته رضي الله عنه. قال: وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فهمه بعض أهل العلم، وبعضهم قال ليس مراد علي أنه كان يغتسل دائما، وإنما مراده التعلم والاستفسار، ماذا يصنع إذ أنه ينزل منه هذا كثيرا؟ ماذا يصنع؟ هل يغتسل؟ هل يتوضأ؟ هل يستنجي؟ ماذا يفعل؟ قال: وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي، يعني زوجتي يقصد هذا، فاستحييت من سؤاله، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأله فقال إذا خرج منه المذي. وهل سأله وأخبره بالسائل؟ ظاهره لا، لأن هذا تمام إكرام أبي الزوجة أن لا يخبره بالسائل. قال: فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء. هذا تعليل، وسيأتي الكلام على ذلك. برشه بالماء ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء. هكذا علل بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال هو حكم تعبدي، الله أعلم بعلته، أمرنا بنضح الفرج أو غسله كله ليس مكان الخارج فقط، ليس لأن النجاسة تنتقل أو لأنه كذلك يبرد العضو فيقل الخارج، ولكن هذا أمر تعبدي والله أعلم بالعلة. هكذا قال آخرون، وقيل ما ذكره المؤلف، وقيل ذلك دفعا لمظنة انتشار الخارج، ذلك دفعا لمظنة انتشار الخارج. قال رحمه الله: ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء، فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. والمسلم ينبغي أن يمتثل الأمر، علم العلة أو لم يعلم. وهذا الذي ذكره المؤلف قد ذكره قبله جماعة من أهل العلم، وهو معقول لكن لا نستطيع الجزم به. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله. يعني قوله يغسل ذكره، ما أحد يقول هذا من ذكر الكل والمراد به البعض، نقول هذا لابد له من قرينة، وليس هنا قرينة، لأن بعض أهل العلم قال هذا، قال هذا من ذكر الكل والمراد به البعض، ويريدون بذلك أنه لا حاجة لغسل كل الذكر، وإنما يغسل مكان الخارج فقط كما تفعل في البول وغيره من موضع خروجه. قال: حيث صرحت بغسل الذكر، يعني كله وهو الأصل. قال: وهو حقيقة يطلق عليه كله، يعني إذا ذكر. وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه، والقول الأول أرجح لأمور. قال: الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية، فظاهر الحديث يدل على غسله كله، ومن ادعى أنه يغسل المخرج فقط فيحتاج إلى دليل أو قرينة صريحة قوية تدل على ذلك. ومسألة المجاز كما مر معنا الصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، ولكن هذا قد يقال على وجه التنزل، يعني على من يقول المجاز. قال الثاني أن المدي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، حتى الريحة أحيانا قد تشتبه على بعض الناس، بعض الناس لزيادة قوة مذيه أو ضعف ماء منيه قد يتشابه أحدهما أو يشتبه أحدهما بالآخر. قال وتقارب لونهما وغير ذلك فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الغسل من الجنابة، انظر، غسل لجميع الجسد مع أن الخارج أين؟ في طرف الذكر، ومع ذلك يؤمر بغسل الجسد كله لحكم كثيرة نحن ما نعلمها. قال العلماء لأجل التنشيط، وقال العلماء لأجل الطهارة، وقال كذا وكذا وكذا. المهم أن الواجب على المسلم امتثال ذلك، وهكذا كذلك يقال مثله في قضية المذي. قال رحمه الله تعالى أشبه فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. وكما قلنا هذه علة ذكرها بعض أهل العلم، وسواء كانت أو لم تكن المهم الواجب على المسلم الامتثال، لأنه قد تكون وقد يكون غيرها. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا نجاسة المذي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء، وقد اختلف في نجاسته سواء قيل بنجاسته أو لم يقل، المهم يجب أن يغسل، هذا الأمر الذي لا بد منه سواء كان غسله لأجل نجاسته أو لأمر تعبدي فإنه يجب أن يغسل. قال ثانيا أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، وهذا بلا شك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء. قال الثالث وجوب غسل الذكر يعني كاملا على ما سبق. قال وقد ورد في بعض الأحاديث غسل الأنثيين يغسل أنثيه، وقد صحح هذه الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، يغسل أنثيه يعني الخصيتين، يغسل الذكر والخصيتين، وهكذا يقال فيه بمثل ما قيل في الذكر، يمتثل الأمر والله أعلم بالحكمة. وبعض أهل العلم يرى شذوذ هذه الزيادة، فعلى هذا يكتفي بما ورد في الصحيحين من ذكر الذكر، والأحوط والأقرب إلى الصواب غسل ذلك كله لأنها زيادة ثقة صحيحة. قال الرابع أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع، ما في خلاف في هذا، لا يلزم الغسل. قال الخامس أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لابد من الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فإذا لم يوجد الماء فماذا يصنع؟ يستنجي، إذا لم يوجد الماء يستنجي وسيتيمم لأجل الصلاة فذلك يغنيه إن شاء الله، فإذا وجد الماء فإنه سيغسل ذكره لأجل الإمذاء، كما أنه إذا وجد الماء سيغتسل ويغسل جسده لأجل ماذا؟ لأجل الإمناء. واضح؟ وهكذا كذلك من فوائد الحديث ما ينبغي أن يراعيه المسلم من الآداب في التعامل مع الناس القريب والبعيد، ومن ذلك ما ينبغي ستره مما كان في العرف ستره من أمر عشرة الزوجين، ولو كان مثل ذلك يقال للغير كهذا الحديث. فإن بعض الأمور قد يسأل عنها الإنسان، لكن إذا كان المسؤول له علاقة بهذه المرأة فينبغي أن يستر مثل ذلك، وهذا من الأدب الذي تأدب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقر مثله الإسلام. وهكذا آداب أخرى كثيرة تكون في أعراف الناس لا بأس بالمحافظة عليها ما دامت لا تنافي الإسلام. فإذا نافت الأحكام الإسلامية الشرعية فإنه ينبغي أن يعفى عن هذه الآداب، لأنها قد يكون فيها مبالغة وغلو أو غير ذلك مما هو ذريعة لشيء مفسد للعقائد أو نحو ذلك. فالحاصل أن الآداب المتعارف عليها ينبغي العمل بها ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. وهكذا كذلك يستفاد من هذا الحديث قبول خبر الثقة، وأن خبر الواحد المؤتمن مقبول، وأن هذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية ومما كان عليه عمل الصحابة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأما على قول من يقول خبر الواحد لا يفيد العلم وغير ذلك من الفلسفات، فهذا شيء مخالف للشرع والعقل والفطرة والحس وواقع الناس قديما وحديثا. فهذا حديث وأمثاله آلاف الأحاديث والأدلة تدل على هذا المعنى. اكتفى علي بسؤال رجل واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن مظنة النسيان، مظنة الخطأ، مظنة عدم الفهم الصحيح، كل ذلك موجود، ولم يقل علي ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يا مقداد هت لك بمن يقوي قولك عند السائل، فخبر الواحد لا يفيد العلم. لا، واحد سأل عن إنسان غائب فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب، فأفاد ذلك قبول خبر الواحد على خلاف ما يزعمه الزاعمون ممن ينكر ذلك. وفيه من المسائل كذلك جواز الفتية عن الغير، جواز الفتية عن الغير إذا لم يكن في باب الخصومات، وأما ما كان من باب الخصومات فلا بد من حضور المتخاصمين، وقد دل دليل القرآن والسنة على هذا المعنى، فينبغي الانتباه لذلك. فليس كل باب الفتوى واحد. وهذا خلاصة ما يذكر في الحديث وبه نكتفي، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول نرجو التوضيح في كيفية التفريق بين المني والمذي والودي، خصوصا عندما يستيقظ من المنام يرى أثره على الثوب، فكيف نفرق بينها إذا وقع في الثوب وجف؟ أما الودي أو الودي الذي يخرج بعد البول فهو لا يخرج في المنام، هذا هو الغالب، لا يخرج في المنام. وإذا قدر أنه خرج فإنه يخرج مع بول، ولذلك يصاحبه رائحة البول وهي معروفة. أما المني والمذي فالتفريق بينهما أن المني يكون كثيرا أكثر من المذي، وله رائحة تشبه رائحة العجين، ولكثرته فإنه يترك أثرا على الثوب إذا جف، كأثر العجين الرقيق إذا جف على الثوب، ولذلك يمكن أن يكسر. وليس هذا مثله في المذي. فهذه ثلاث صفات يختلف فيها المني من المذي. والغالب أن المني صاحبه يستشعر خروجه بخلاف المذي. المني يستشعر لأنه يخرج بشهوة حتى ولو كان في المنام، فالغالب أنه يستشعر خروجه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.